فالعلم زادك دوما وللسعادة منهل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات هذه المدرسة الربانية وفي علم العقيدة. إن شاء الله هتكون المدرسة الربانية في هذا التوقيت من كل يوم على مدى 5 أيام من الأحد إلى الخميس، إن شاء الله في هذا الموعد في 3:15 حتى 4:00، كما تم بيان ذلك بفضل الله عز وجل في حلقة أمس في تدشين المدرسة الربانية. عايزين في البداية نتكلم عن هذه المدرسة، والنهاردة الحلقة هتكون مقدمات في علم العقيدة، وحيكون معنا بفضل الله تعالى أخونا الدكتور أحمد صدقي. أهلا ومرحبا بك.
مرحبا بك يا شيخاني. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا ممن صدق فيهم قول نبيك صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام ابن ماجة وابن حبان وغيرهما من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم يا شيخاني وجميع المشايخ في المدرسة الربانية وجميع الدعاة والعاملين لله عز وجل من هذا الغرس الذين يستعملهم الله عز وجل بطاعته. وأسأل الله عز وجل أيضا أن يجعلنا وإياكم من العاملين في هذه المدرسة أو من السامعين، أن يجعلنا ممن أراد الله عز وجل بهم الخير ففقههم في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا. احنا في البداية عايزين نعرف الناس، لأن احنا لسه في البدايات، بهذه المدرسة ولماذا سميت بهذا الاسم، اسم المدرسة الربانية، ومنهج هذه المدرسة. يمكن أن نجمل ذلك في قول ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. المدرسة الربانية مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. احنا عايزين نوصل إلى إيجاد شخصية مسلمة متكاملة عابدة نساكة متألهة بعلم. نريد أنه الناس تبقى عندها هذا النوع من التوازن ما بين العلم وبين العمل، ما بين الأخلاق، ما بين السلوك. فكرة المدرسة الربانية أن احنا لا نريد أن احنا نسقي العلم بشكل أجوف، وإنما نريد أن نسقيه في كأس من الأخلاق. ويمكن شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب بالأمس أفاض في هذا المعنى، وقال إنه هذه المدرسة كتلة قلوب تحكمها المبادئ والقيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون كذلك، وأن تجتمع معنا على طاعة الله تبارك وتعالى. شيخ أحمد، الربانية.
نعم، كما تفضلت فضيلة الشيخ هاني، وكما تفضل شيخنا أبو العلاء حفظه الله تعالى ورعاه، وحفظ جميع مشايخنا شيخنا الشيخ محمد حسان وشيخنا الشيخ أبا إسحاق الحويني وغيرهم من أهل العلم، والفضل لكلهم، علمونا أن الله عز وجل لما ذكر في كتابه الكريم: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله.
نعم.
يعني العالم أو الداعية إلى الله عز وجل لا يدعو الناس إلى شخص نفسه، إنما هو خادم عند ربه سبحانه وتعالى وفي وخادم لملته، فلا يدعو الناس إلى نفسه وإنما يدعو الناس إلى الله. ما كان لبشر، هذا منهج الأنبياء، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. هذا يعني شعار وسمت الأنبياء والمرسلين ومن يأتي بعدهم ومن يقفوا قفوهم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، فهذه باء السببية. تأتي الربانية عن طريق تعليم الكتاب، تعليم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبما كنتم تدرسون. فمداومة تعليم كتاب الله عز وجل ومداومة دراسة سنته صلى الله عليه وسلم سواء في المجامع الضيقة على مستوى طلبة العلم أو المجالس الخاصة أو على المستوى العام، هذا هو الذي يورث هذه الربانية بفضل الله سبحانه وتعالى ويجعلها متأصلة في الأمة. نسأل الله أن يجعلنا من حراس دينه ومن العاملين على ما يرضيه.
جزاك الله اللهم خير. يمكن أن هذا المعنى بما كنتم تعلمون الكتاب يجعلنا ندخل مباشرة فيما نحن بصدده من مقدمات لعلم الاعتقاد. نحن نريد أن يرتبط الناس بالمنهج النبوي في تعليم هذا العلم الشريف العظيم أشرف العلوم، لأنه متعلق بالله تبارك وتعالى، متعلق بمعرفة الله جل وعلا. تعرفون أن الله تبارك وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. كما هو معلوم أن العلم قبل القول والعمل كما بوب إلى ذلك الإمام البخاري، والعلم الأساس هو العلم بالله تبارك وتعالى والعلم عن الله تبارك وتعالى، معرفة الله جل وعلا التي هي أصل الأصول. لو خدتوا بالكم إحنا دايما هنبقى عايزين نرتبط بمنهج الكتاب وليس بالطريقة الأكاديمية البحتة التي ربما يكون لها بعض السلبيات في إيراث الناس هذه المعاني في القلوب. دايما هنبقى بنتكلم في محاور عدة وإحنا بنشرح هذا العلم الشريف العظيم. هنبقى عايزين نتكلم على الجانب العلمي والجانب العملي والجانب التربوي. عايزين عقيدة تشربها القلوب كما هي معلومات في الأذهان. عايزين البعدين، البعد العقلي والبعد الوجداني في دراسة العقيدة. ده منهجنا في تدريس هذه العقيدة التي سوف نتدارس فيها متن العقيدة الطحاوية، وحنتكلم حوالين هذا إن شاء الله في محله. لكن عايزين نبتدي نحط في الأول خالص بعض الأسس المهمة جدا في تعلم علم العقيدة. فحنبتدي شيخ أحمد نعرف الناس العقيدة والتوحيد والإيمان والعلاقة ما بين هذه الأمور. هل أفضت علينا؟
نعم، هو يعني استطرادا على كلام فضيلتكم، يعني نريد أن نتعلم العقيدة الدافئة. العقيدة التي تورث القلب الطمأنينة وتورث القلب برد اليقين وتورث القلب الاتصال بالله عز وجل في المواقف وفي المحن وفي البلايا وفي كل وقت وحين. هذه العقيدة التي تثمر يعني وتنمي شجرة الإيمان في القلب. لكن دراسة العقيدة على طريقة أكاديمية بحتة، مجرد تنظير ومجرد أقوال ومجرد اعتراضات ومناقشات، هذا لا يخرج منه دارس العقيدة إلا يعني بثمار قد لا تكون عائدة عليه، ثم يجد نفسه بعد ذلك خواء. لكن ربط العقيدة بهذه الطريقة من الكلام من الوحي ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن التطبيقات العملية للعقيدة، هذا هو الذي يورث ما نرمي إليه إن شاء الله تعالى.
ما رأيك في هذا الملمح؟ في تدبر، واحنا طول الوقت عايزين نربط الناس بالقرآن على ان هذا هو منهج النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن ابي الأرقم كان هذا المقرر هو القرآن، ومن خلالها اشربت قلوب الصحابة العقيدة الصافية. لما ربنا سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، بص بعديها على طول واستغفر لذنبك، وكأنه في ملمح للتزكية، يعني الاستغفار واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وفيها معنى الجماعية أنه الإنسان لا يعيش مفردا، وهذا أيضا ما احنا معاني اللي احنا عايزين نركز عليه في الربانية.
تمام. وأمره بتثبيت القاعدة أولا العلم، والاعتقاد هو العلم
صحيح،
والإيمان والعلم، فأمره بأن يؤسس أولا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى بيان، ويعني وهو صلى الله عليه وسلم يعني مكمل من قبل الله عز وجل، لكن مع ذلك أمر الله عز وجل أن يعلم
يقينا وليست معرفة،
يقينا
لم يقل فاعرف أنه لا إله إلا الله، إنما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا العلم الذي هو يورث اليقين، هي دي العقيدة من غير الدخول في مصطلحات
صحيح
كثيرة. ما يعقد عليه القلب، يبقى احنا محتاجين ان احنا نصل الى معاني تصل الى القلوب يقينا. تمام. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. يبقى لازم يبقى فيه تزكية عشان المحل، عشان القلب، القلب ده تدخل فيه هذه المعاني.
وهذا ايضا يعني لفظة العقيدة اصلا في اصلها اللغوي مأخوذة من العقد والربط والإحكام والإتقان والشد ورص الأشياء وجمعها إلى بعضها. ومنه
قول الله
نعم،
ومنه العقد،
العقد نعم، ومنه العقود، العقود البيوع، وهذه العقود التي تجري بين الناس إنما تتم على أساس من التوثيق والمعاهدة، يصعب أو لا يصلح أن تنفك أو تنحل هذه العرة. والله عز وجل يقول في النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
نعم.
نعم. ويقول في الأيمان ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم. فالاعتقاد أيها السادة الفضلاء المستمعون، الاعتقاد شيء يدخل إلى القلب فيستقر فيه ولا يقبل شكا ولا يقبل ريبا، بحيث إنه لو تزحزحت الجبال الرواسي من أماكنها فإن العقيدة الحقة التي يعني يتغذى بها قلب المؤمن لا تتزحزح عنه أبدا. وينبغي أن نفهم جميعا أن هذا هو معنى كلمة الاعتقاد أو العقيدة، أنه الشيء المحكم الوثيق المربوط الذي لا ينحل أبدا.
خلينا نحط لهم طول الوقت برضو عشان يبقى إيه عندنا شيء معلومة وشيء يخاطب القلب طول الوقت. احنا بنتكلم كده نحط لهم معنى، نقول ان العقيدة الامور التي تصدق بها النفوس وتطمئن اليها القلوب وتكون يقينا عند اصحابها لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك. كلام دكتور عمر سليمان الاشقر، يقول انه الامور التي تصدق بها النفوس وتطمئن إليه القلوب، كلام اللي احنا قعدنا شرحناه بس بنحطه لهم في الاول خالص في صيغه علميه عشان دايما يبقى برضو المدرسه الربانيه يبقى تمزج ما بين الامرين. يعني الامور التي تصدق بها النفوس وتطمئن اليها القلوب، لازم هنحط معنى القلب اساسي جدا في هذا، وتكون هذه الامور يقينا عند اصحابها حيث لا يمازجها فيها لا شك ولا ريبه. وبالتالي يبقى احنا بنداوي من خلال موضوع العقيده امور كثيره، منها قضايا الوساوس، الناس الشك والوساوس. الحديث عند ابن ماجه باسناد حسن انه النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان المؤمن لما يكون في قبره يكون غير واجل ولا مشغوف، فمن جمله الاسئله غير الاسئله الشهيره من ربك ما دينك من نبيك، ان يسال في قبره فيما كنت فيقول فيما كنت، فيقول في الإسلام كنت، فيقال له في نهاية الأمر بعد أن يجيب الأجوبة المثالية النموذجية يقولون له على اليقين كنت، على العقيدة، على اليقين كنت، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. أما الآخر الفاجر أو الكافر أو المنافق أو الذي يدخل في قلبه هذا في قلوبه مرض، قالوا في قلوبنا شك، فالذي عنده هذه الشكوك والوساوس فيسأل هذا السؤال فيما كنت فلا يهتدي لشيء، يعيش حياته مش عارف يقول ايه في النهاية خالص، يقول مش عارف لا أدري أنا كنت بعمل إيه؟ عشت زي ما الناس ما عاشت. فيقال له على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. نحن نريد اليقين، أن نصل إلى هذا اليقين اللي له مراحل ثلاث، والعقيدة تصنع ذلك. إحنا عايزين نوصل إلى مرحلة علم اليقين، وحتى نبلغ بعد ذلك عين اليقين وحق اليقين إن شاء الله في الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عايزين نتكلم حوالين أهمية دراسة العقيدة، وكيف أن من خلال هذه المعلومات ومن خلال هذه الدراسة إن شاء الله في هذه المدرسة، المدرسة الربانية، سنعالج آفات الناس، سنعالج آفاتنا وآفات الناس أولا. فالارتباط ما بين التزكية وما بين العقيدة، نتكلم في الموضوع ده.
لا شك أن التزكية لن تأتي ولن تؤتي ثمارها إلا إذا تأسست على العقيدة. لأن التزكية هي أن يحفظ، يعني في كلام مبسط، أن يحفظ الإنسان جوارحه مما يسخط ربه سبحانه وتعالى، وأن يحتوي قلبه على ما يرضي الله عز وجل، لأن القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. والتزكية هي في الغالب عمل الجوارح، عمل الجوارح ينطلق من عمل القلب، لأن القلب هو القائد والذي يأمر وينهى. فالعين لن تنظر إلى الحرام حتى يريد القلب ذلك، والأستمع إلى الحرام حتى يريد القلب ذلك، وكذلك الفم لن يطعم الحرام حتى يريد القلب ذلك. فالقلب هو موضع الأساس، وهو موضع كما قال العلماء إن القلب هو هي إن القلوب هي آنية الله عز وجل في العباد في الأرض، ففيها يوضع الاعتقاد السليم، فيتنشأ القلب على معاني طاهرة قيمة، ينضح بعد ذلك هذا تنضح بعد ذلك هذه النشأة على تصرفات الجوارح في الألفاظ وفي الحركات وفي السكنات وفي الأنظار وفي السماع وفي الطعام وفي الشراب وفي كل ما يعني يعانيه المسلم.
أنت فكرتني أنت بتقول كده. الملمح ده في قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إن الله، الآية يعني بعقلنا كده ربنا بيتكلم على غض البصر، فلما تنهى الآية باسم من أسامي الله يبقى أليق أو أنسب فيما نعتقد أو فيما يتبادر إلى الذهن إنه هيكون اسمه البصير. لكن الله تبارك وتعالى لم يقل إن الله بصير بما يصنعون، ولكن قال إن الله خبير بما يصنعون،
يعني يوحي بالسر،
السر الخبر اللي هو القلب،
بالشيء الدفين، إن الله خبير بما يعني بما يصنعون.
لذلك هم يقولون إذا جاء، ودي ملمح مهم جدا يعني هيجي في طريق التدريس العقيدة، مسألة خواتيم الآيات، ودايما تجد أو في غالب آيات القرآن أن تذيل باسم أو باسمين من أسامي الله تبارك وتعالى. حتى وإحنا بنتكلم في قضية تشريعية أو حتى وإحنا نتكلم في قضية سياسية، تجد القرآن يذيل باسم من أسامي الله تبارك وتعالى. هنا يتكلم عن كبير، عن ذنب من الذنوب إطلاق البصر، فيذيله باسمه الخبير. العلماء يقولون أنه إذا قال اسمه البصير فإنه يتكلم عليك في الظاهر،
الله،
وإذا قال اسمه الخبير فإنه يتكلم عليك في الباطن،
الله،
وإذا قال اسمه العليم فإنه يتكلم عليك في الظاهر والباطن.
الله أكبر.
فهنا كلامك هو أنه النهاردة إحنا عايزين نربط ما بين العقيدة اللي أساسها وتكوينها قلبي، ولابد بالتالي أن إحنا نشتغل على القلب ده اللي بيقول عليه ابن القيم صلاحية المحل، أن إحنا نطهر هذا القلب ليصلح لأن تستودع فيه هذه العقيدة. فلما يكون في آفة مثل هذه الآفات، واحد بيبص على امرأة في الحرام، هي المشكلة مش في عينيه، المشكلة في قلبه، المشكلة ليست في الجوارح الظاهرة، وإنما المشكلة في قلبه. لذلك قال إن الله خبير بما يصنعون.
تفضل. أيضا من شرف العقيدة ومن أهميتها، بل من وجوبها، وهي أول ما يجب على المرء معرفته، علمه بربه سبحانه وتعالى، وعلمه بنبيه صلى الله عليه وسلم، وعلمه بدين الإسلام. مما يدل على هذا الشرف أن الله عز وجل اختص بها القلب، فجعل الاعتقاد لا يعني لا يمارسه, لا تمارسه العين ولا تمارسه الأذن ممارسة حقيقية, إنما هي آلات تؤدي بالاعتقاد إلى القلب. وكلما يعني كان العامل في العمل شريفا كلما كان عمله يعني ثمرة عمله شريفة. فالقلب هو أشرف ما في الإنسان وهو أعلى ما في الإنسان, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. فالقلب هو رئيس الجوارح, هو ملك وهو قائدها, تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه وتتحرك برغبته وتنكف بسكونه. فإذا العقيدة مستودعة في القلب. نعم. فلذا كانت العقيدة من الأهمية بمكان عظيم. وكلامنا عن العقيدة في الشيخ هاني يعني ليس كلاما تنظيريا. احنا الناس كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يعرفون ما لهم وما عليهم في الاعتقاد وما ينبغي أن يعتقدوا في الله سبحانه وتعالى وفي أنبيائه وفي كتبه وفيما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن يكون. لكن احنا أساس هذا الاجتماع بفضل الله سبحانه وتعالى أن ننبه أنفسنا وأن ننبه الأفاضل المستمعين على ثمرة الاعتقاد.
نعم.
ماذا سنجني من وراء هذا الاعتقاد؟
إذن دعنا يعني ننظر في هذه المصطلحات, ما بين مصطلح الإيمان وما بين مصطلح العقيدة. احنا وصرنا الناس دلوقتي على العقيدة.
تمام.
لو قلنا ان العقيدة تدور على خمسة أمور.
نعم.
كنا بنسميها الخمس نونات عشان نستحفظ. خمس نونات لأن كلهم آخرهم نون. تصديق بالجنان.
نعم.
وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان.
نعم.
يبقى عندنا خمس حاجات أول عشان الناس تحفظ معنا. نعم. وتبتدي تتفاعل معنا. نعم. أول حاجة قلنا إيه؟ تصديق بالجنان, وهذا الذي نتكلم عنه.
نعم.
اللب.
نعم.
ألا وهو أمر القلب الذي هو أثمن. نعم. ما نملك, لأنه. نعم. محل نظر الرحمن ومستودع الإيمان.
نعم.
نقول كده.
نعم.
إنه إيه؟ لماذا القلب؟ لأنه محل نظر الرحمن. إن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا ولكن ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا. فلأنه محل نظر الرحمن وهو مستودع الإيمان, فتصديق بالجنان. يبقى هنا ثمرة لدراسة علم الاعتقاد أن نصل إلى هذا التصديق اليقيني.
نعم.
في القلوب.
نعم.
ثم بعد ذلك هناك له مظاهر.
نعم.
فلابد من إقرار باللسان ولابد من عمل يصدقه العمل, لابد.
نعم.
من عمل بالأركان.
نعم.
التي هي الجوارح.
نعم.
وعندنا قانون بأن هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, وهنا تأثير للسلوك في الإيمان. هنا تأثير للعمل الظاهر في العمل القلبي. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بتسوية الصفوف مثلا, ويقول استقيموا, ويقول لا تختلفوا, وهنا اختلاف ظاهري, فتختلف قلوبكم. إن العمل الظاهر بيؤثر في عملي في عمل الباطن. فهنا يزيد بطاعة الرحمن, الإيمان يزيد كلما ارتقينا في سلم الطاعة, وينقص بطاعة الشيطان. هذا الإيمان وهذا. نعم. الاعتقاد.
يعني إذا نحن ممكن نجمع هذه النونات الخمس أيضا. أن الاعتقاد عبارة عن قول وعمل.
نعم.
عبارة عن قول وعمل جملة هكذا. قول للقلب وهو تصديقه.
نعم.
وقول للسان وهو إقراره.
نعم.
والعمل عمل القلب أيضا.
نعم.
القلب له أعمال, الحب والبغض والموالاة والمعاداة والإخبات والإنابة والتوكل والخشية إلى في كثير من الأعمال التي يقوم بها القلب. يبقى عمل القلب, ودائما بنبدأ بالقلب. قلنا الأول يبقى كده لو في خريطة احنا هنقسم الاعتقاد إلى قسمين, قول وعمل. نقول القول بدأنا بقول القلب لأهميته, ثم قول اللسان بعد قول القلب, بعد ذلك العمل, نبدأ أيضا بعمل القلب.
نعم.
ثم عمل اللسان ثم عمل الجوارح. إذن هذه خمسة أيضا توافق وتوازي وتنطبق
مع
تماما
نونات.
مع الخمس نونات.
نعم
نعم
أحسن.
نعم بارك الله.
يعني هذا على تعريف شيخ الإسلام. نعم. المعروف حول تعريف العبودية.
نعم.
أن العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه. نعم. من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة اللي أفض بها دكتور أحمد لما في قول وعمل، قول قلبي وقول لسان وعمل قلبي وعمل بالأركان. خلينا نقول من خلال النقطة دي، طب هو واقعنا بقى ليه نرى أن العقيدة غير مؤثرة، غير مؤثرة في واقعنا بالشكل المطلوب؟ ألسنا ننشد الآن أو تتفق معي بأننا نحتاج إلى رجل العقيدة، وليس بمعناها الذي قلنا الأكاديمي الذي هو الأخ الحافظ فضل الله عز وجل التقسيم التوحيد الثنائي أو الثلاثي ويقول لك توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ومراتب القدر الأربعة والإيمان على ستة أصول، كلام رائع وحندرس الكلام ده، بس هو الفكرة إن هو أشربها عقله وصارت بعيدة كثيرا عن قلبه وعن عمله. وإحنا قاعدين نقول عمل بالأركان وعمل بالقلب، لماذا فيما ترى دراستنا أو خلينا نقول دراسة العقيدة كثيرا ما نلمح أنها غير مؤثرة؟ أخ طالب علم ممكن يكون يعرف يسمع لنا الطحوية لما ندرسها له، لكن بعد ذلك تراه مثلا في الخلوات لا يراقب الله عز وجل، يقع في ذنوب السر وذنوب الخلوات، ظاهر رائع جدا من التفوه في مسائل العلم لكن أخلاقيات بعيدة كل البعد عن ذلك. احنا قاعدين نقول انه العقيدة دي الاساس، ولو صلحت هيبقى الثمرة غير كده، لانها محلها في القلب والتنظير اللي احنا قاعدين نتكلم حواليه. أمال الواقع غير كده ليه؟ فيما ترى ما هي الأسباب لعدم تأثير العقيدة في الواقع؟
نعم. هو يعني قبل أن نجيب على هذا السؤال هو الشيخ هاني، العقيدة أصلا يعني لم تأخذ حظا كما ينبغي من التدريس. يعني ربما يهتم بدراسة العقيدة يعني قطاع كبير من التيار السلفي أو بعض المشتغلين بالعمل الإسلامي، لكن في الأمة بصفة عامة لا تدرس العقيدة بشكل منظم أو بشكل جاد، إنما تأتي هكذا نتفا تذكر في الخطب الجمعة أو في بعض الدروس، لكن الأمة لم تنشأ فيها أجيال كاملة على دراسة العقيدة. وهذه مسؤولية كبيرة لأولياء الأمور للحكام أن يجعلوا يعني أساسا عندهم لكل صلاح صلاح العباد. لن تستطيع البلاد أن تنهض من أي كبوة هي فيها حتى ينهض أفرادها من كبوتهم، وهذا يحتاج إلى أن يدرس في المدارس وفي الجامعات مادة اعتقاد.
إذن أنت أول شيء بتقول احنا الدراسة دي مش مؤثرة. أولا نحن لم ندرس العقيدة ابتداء بالشكل الجيد أو بما كان ينبغي أن يكون عليه الأمر. ألا ترى أيضا أننا عندما ندرس العقيدة، شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم له عبارة جيدة، احنا هتبقى طول الوقت نقول للناس برضو مراجع ويرجعوا ليها، هذا كتاب جيد، اول كتاب كده تقرؤوه يا طلبة المدرسة الربانية، كتاب اسمه نحو دراسة مؤثرة التوحيد والعقيدة انموذجا للاخ ابو عبد الرحمن سلطان علي، هذا الكتاب وحتجدوه اظن موجود متوفر في الاسواق وايضا على الشبكة العنكبوتية، كتاب جيد بيشرح بيتكلم في هذه المسألة. كتاب آخر جيد أيضا اسمه جمالية الدين في جمالية التوحيد بتاع الدكتور فريد الأنصاري، بيتكلموا فيها في محاضرة الشيخ محمد إسماعيل اسمها عقيدتنا جميلة، بيقول فيها نحن ندرس ضوابط العقيدة لا لب العقيدة. هتلاقينا احنا عايزين نتكلم على، واحنا بنتكلم على التوحيد نقعد نتكلم في الشركيات، وربما نقعد ناخد وقت طويل، ليس هذا تقليلا ابدا، بالعكس احنا ندرس الكلام ده، بس اقصد انه الاخ بياخد جهد طويل جدا في معرفة شركيات القبور والتبرك وكذا 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 وكذا، ويتكلم على يعني الإطار الخارجي وينسى اللب، ينسى الكلام على الإيمان وبناء الإيمان والتوحيد. فمن الإشكاليات هي غير مؤثرة، لأننا إذا كنا لا ندرسها أصلا زي ما حضرتك بتقول، فأيضا وعندما ندرسها ندرسها من الخارج، ندرسها من الإطار، من الإطار وليس من لبها، فلا نشربها للقلوب وإنما نتكلم دائما من الخارج. برضو دراسة العقيدة دخل عليها كثير جدا من الدخن بسبب علم الكلام وبسبب الردود على الفرق الضالة، فبقى ممكن نسميه تدريس الفرقي، ان احنا طول ما احنا ماشيين بنتكلم في حاجة، وهذا خلافا للمرجئة، وهذا خلافا للخوارج، وهذا خلاف لعقائد كذا، ليس هذا ايضا تقليل من هذا المعنى، ولكن برضو قاعدين بنتكلم من الخارج، قاعدين بننفي هذا وهذا وهذا وهذا، وده كلام جيد لكن غير كافي، غير كافي انه يكون فقط التدريس العقيدة من هذا الجانب. فالتدريس الفرقي انه طول الوقت احنا مهتمين بهذه الجوانب على الجانب الآخر، ألا وهو منهج القرآن الذي كان يشرب هذه المعاني الإيمانية في القلوب جنبا إلى جنب إلى مسائل الاعتقاد التي سنتدرسها إن شاء الله.
نعم. وهذا نفس الإشكال، يعني كما ذكرنا في دراسة الاعتقاد، نفس الإشكال في تدريس يعني بقية الفروع، في تدريس التفسير أو في تدريس الحديث، كل هذه الفروع من العلم يمكن بكل سهولة أن تطعم بالمعاني وأن ينفذ إلى لبابها. كذلك في تدريس الفقه، يعني درسنا ما درسنا في الفقه مثلا في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي الجهاد، كل هذا عبارة عن فروع فقهية أو نواقض أو شروط أو سنن أو كذا.
الخشوع مثلا.
نعم. أي نعم. مع أن الخشوع هو الأساس، هو الأساس، هو لب العبادة. فينبغي أن ترفع في الأمة يعني راية تحت عنوان يعني لباب العبادة أو روح الإسلام، يعني ينفذ إلى هذا وتطرق هذه الأبواب طرقا ملحا، إن كل شيء نتكلم في حقيقة الصلاة، في حقيقة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ورفع اليد والخضوع بين يديه، وحقيقة الركوع وحقيقة السجود وحقيقة الصيام وحقيقة الزكاة.
جميل. خلينا
كل نقول هذه الحقائق.
جميل. خلينا نقول لهم علشان الناس النهاردة تعيش معنا بقى، اللي احنا من الأسبوع للأسبوع، خلينا نقول لهم مثال. يعني مثلا احنا عايزين نقول لكم ايه؟ عايزين نقول لكم احنا مثلا هنيجي نتكلم في البداية خالص عن التوحيد، فلما نيجي نتكلم على التوحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد التوحيد الألوهية، احنا عايزين نوصل لإيه؟ عايزين نوصل ان انت لما تدرس يعني ايه رب، تعرف تقول وانت راكع سبحان ربي العظيم، وانت في سجودك تعرف يعني ايه سبحان ربي الاعلى، وانت رافع ايديك بعد ما درست توحيد الربوبية، مش هتبقى بقى بتقول يا رب كده، لا هتبقى حاسسها، حاسس يعني ايه كلمة الرب.
كذلك نعم. عندما يعني رأينا كثيرا ان بعض الناس يعني يعاقر المعصية او يباشرها ويقول استغفر الله، قد يرى أمامه مثلا منظرا حراما ويتابعه بنظره ويسخر ويقول أستغفر الله. السبب في هذا أنه لم يقل أستغفر الله من قلبه.
فنحن نحتاج إلى أستغفر الله من أستغفر الله.
أي نعم.
طيب، على أساس الوقت لا يسرقنا، نريد أن ندخل سريعا إلى ما المقرر عشان الناس من الأسبوع القادم هيأتوا بالمتن ونبشرهم بفضل الله عز وجل لمن سيجيد في هذه المدرسة، يمكن مشايخنا الكبار شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب، شيخنا الشيخ محمد حسان، بفضل الله عز وجل سيكون هناك لهذه المدرسة بعض المحفزات فالذين سيجيدون سينالون إن شاء الله إجازات وإجازات عالية. يعني في متن الطحوية الشيخ يعقوب إن شاء الله يجيز فريق الاعتقاد بمتن العقيدة الطحوية، ونحن بالتبع نجيز المجيد بفضل الله عز وجل، حيكون موجود هناك على الموقع الرسمي إن شاء الله للمدرسة الربانية، وعلى الصفحة الخاصة بقناة الرحمة وأيضا بالمدرسة الربانية سيكون هناك إن شاء الله. هنحط امتحانات عشان يبقى فيه تجاوب بيننا وبينكم، وإن شاء الله ننتخب مجموعة من طلبة العلم المجيدين لكي ينالوا ذلك على الهواء. فهنبتدي في متن الطحاوية، المرة الجاية تجيبوا متن العقيدة الطحاوية. فعايز احنا في 5 دقائق حضرتك تدينا تعريف للإمام الطحاوي الذي هو صاحب هذا المتن لكي يعرف الناس من هو الإمام الطحاوي.
نعم، هو كلمة، قبل أن نبدأ بالتعريف بالإمام الطحاوي، كلمة متن معناها يعني كما قال العلماء ما قل لفظه وكثر معناه.
نعم.
هذا معنى متن. فالعقيدة الطحاوية أو عقيدة الإمام الطحاوي كما يسمى العلماء عبارة عن ألفاظ مختصرة بسيطة سهلة، ولذا اختيرت من أحد أسباب الاختيار أنها سهلة الألفاظ ورائقة يعني سبك العبارات، فهي عبارة عن مختصر بسيط منظم يتم بعد ذلك تناوله بالشرح والتفصيل. هذا معنى متن الطحاوية. الطحاوية منسوبة إلى الإمام الطحاوي
أبي جعفر.
أبي جعفر الطحاوي، الإمام أبو جعفر الطحاوي له الآن متوفى، هو يعني نستعرض شيئا من حياته سريعا. هو اسمه الإمام أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك، هذا في اسمه. وكنيته، والكنية كما هو معلوم تبدأ بأب أو بأم، كنيته أبو جعفر، ونسبته الطحاوي إلى قرية من قرى صعيد مصر، وهذه القرية موجودة حتى الآن بهذا الاسم، اسمها طحا الأعمدة. طحا الأعمدة تابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا. الإمام الطحاوي رحمه الله، نحن أمام قامة عظيمة جدا من قامات الإسلام، ومن أيضا الأسباب الداعية لدراسة هذا المتن أنه من القرون الأولى الفاضلة.
هو من علماء القرن؟
من علماء القرن الثالث الهجري.
الثالث الهجري.
نعم.
يعني بيننا وبينه قرابة الـ 12 قتالي
وقرن. بالضبط 1113 سنة.
1113
سنة. ولد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى سنة 239. 239. يعني في ما يقارب يعني في النصف الأول من القرن الثالث. القرن الثالث معروف أنه من القرون الفاضلة التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بخيريته، أو التي يتأسس عليها اعتقادنا.
قبل وفاة الإمام أحمد بسنتين، الإمام أحمد 241، هو ولد 239.
نعم.
عشان الناس تبتدي تحفظ.
تمام. 239 كان أبوه رجلا أديبا فاضلا مشغولا بالعلم، لكن لم الصيت ولا الشهرة. وكانت أمه أيضا من الفاضلات الصالحات المشتغلات بالفقه، وكان خاله الإمام أبا إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم المزني، أحد تلاميذ الإمام الشافعي، أشهر الناس في المذهب الشافعي بعد الإمام الشافعي
المزني.
هو الإمام المزني، وله المختصر المعروف مختصر المزني. حتى من اللطائف أن مختصر المزني هذا أيامهم كان يجهز في جهاز الأبكار، البنت البكر إذا ذهبت إلى زوجها يعني من ضمن الجهاز تأخذ نسخة من مختصر المزني معها. فالإمام الطحاوي أبوه فاضل ومن أهل العلم، وأمه امرأة فاضلة، حتى إن الإمام السيوطي رحمه الله عد هذه المرأة الفاضلة أم الإمام الطحاوي، عدها من الفقهاء الشافعية الذين كانوا في مصر. ففي هذا الظرف المتيح لنشأة إمام كبير مثل هذا، يعني لا نتعجب أن ينشأ إمام بهذه الضخامة وهذه القامة العالية في تاريخ الإسلام كله. من ضمن الطرائف هنا أن الإمام الطحاوي رحمه الله وكان يدرس على خاله أبي إبراهيم المزني رحمه الله، فيبدو أنه في يوم من الأيام أشك شيء أو أخطأ أو كذا، فقال له خاله والله لا يجيء منك شيء، يعني أنت مش هتنفع. فيعني استفزته هذه العبارة وحركت بداخله الطاقات الكامنة، فانصرف عن خاله أو كان على المذهب الشافعي، ثم تحول إلى أبي إلى المذهب الحنفي، إلى أبي أحمد العمراني، فأجاد وأفاد وصنف مختصرا كخاله ولكنه على مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فلما ذاع صيته ويعني تأسست مكانته في الناس وكان خاله قد توفي، قال يرحم الله أبا إبراهيم لو كان حيا لكفر عن يمينه، لو كان حيا لكفر عن يمينه. وله الإمام الطحاوي له مصنفات عظيمة وتتميز يعني ليس العلماء يعني أصناف وأنواع، من العلماء من هو جماعة يجمع العلم فقط، ومن العلماء من يحقق ويدقق. الإمام الطحاوي مشهور عند الأمة كلها بأنه محقق، نعم، له الكتاب الأمثل النافع الذي لم ينسج على منواله، شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، وله كتاب في الاختلاف قال العلماء إنه في 120 مجلدة لم يصلنا وللأسف هو مفقود، وله الاعتقاد اعتقاد الإمام الطحاوي. وبالمناسبة الإمام السبكي رحمه الله قال في عقيدة الإمام الطحاوي التي سطرها هذه والتي سندرسها إن شاء الله، قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى، قال إن جمهور المذاهب الأربعة، جمهور المذاهب الأربعة من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقرؤون عقيدة الطحاوي.
يعني هو عايز يقول، نعم، أنه رغم أن الإمام الطحاوي كان من أئمة المذهب الحنفي، نعم، إلا أنهم قد أطبقوا الأئمة الأربعة، نعم، على أو فقهاء، نعم، المذاهب الأربعة، نعم، على تقبلها، تقبل هذا، نعم، المتن، نعم، بالقبول،
نعم، قال، نعم، وتلقوه بالقبول سلفا وخلفا.
أشهر، نعم، شروح هذا المتن هو شرح ابن أبي العز.
نعم، ابن أبي العز، نعم،
ابن أبي العز، نعم. واكتسب هذه الشهرة ابن أبي العز، كان في طبقة التلاميذ شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم
وابن كثير، نعم،
وأسهب كثيرا في، نعم، النقل عنهم، نعم. وبالتالي ابن أبي العز من فقهاء القرن أو من علماء القرن الثامن الهجري، نعم، الثامن الهجري، هو أشهرها بلا شك. وهناك تهذيب كثير، نعم، لهذا المتن وشروحات حديثة، نعم، شرح الشيخ ابن عثيمين، شرح الشيخ صالح آل الشيخ، شرح الشيخ المحمود وغيرها، نعم، من هذه الشروحات، نعم. وأيضا
بعد ذلك يعني بعد حياة حافلة بالعلم وبهذه الضخامة والغزارة العلمية، أنا كنت أود أن أقرأ يعني على بعض التزكيات التي زكاها العلماء وأثنوا بها على الإمام الطحاوي في عجالة. فمن ذلك قول الإمام أحمد بن يونس المصري، وهو كان معاصرا للإمام الطحاوي، قال في شأنه: كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف بعده مثله.
نعم.
نعم. والإمام أبو إسحاق الشيرازي، نعم، في طبقات الفقهاء وهو شافعي، يعني عرج على ذكر أبي جعفر الطحاوي باعتباره كان شافعي الأصل، نعم. ثم قال في شأنه: أبو جعفر الطحاوي انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر. والإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله يقول في شأنه، يقول: الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها.
تلاحظ شيء،
نعم،
في هذا، أنه هو إمام في الفقه،
نعم،
وهو إمام في الاعتقاد،
نعم،
وهو إمام في الحديث،
نعم،
فكرة التكاملية،
نعم،
يعني ليس هو في نعم، علم دون علم،
نعم، نعم. تمام. وكذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله يقول عنه هو الفقيه الحنفي صاحب التصانيف المفيدة. كلمة رائعة من ابن كثير ولها قيمتها، وابن كثير هو من هو. فيقول صاحب التصانيف المفيدة والفوائد الغزيرة، وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة. نعم، يعني الإمام أبو جعفر الطحاوي علامة في هذه الأمة، علامة واضحة، يعني محطة من محطات العلم، ويعني منزل من منازل تراث هذه الأمة. ولا يوجد طالب علم يعتني بالعلم ودراسته وتحقيقه إلا وعنده في بيته، يعني إن لم يكن حتى كتابا ورقيا إلا أنه مثلا يكون على الحاسب أو الجهاز أو الكمبيوتر، يكون عنده كتاب شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار.
دعني أقول لك شيئا، في يعني ونحن إحنا في المدرسة الربانية نعطي للناس دائما واجبات عملية، ونحن نقرأ ترجمة الإمام الطحاوي ترى شيئا، أنه كان هناك كتاب جيد للدكتور محمد موسى الشريف اسمه أثر المرء في دنيا، بيتكلم فيه على قضية ظريفة. عارف في من أشهر الكتب الحديثة في علم ما يسمى بالتنمية البشرية وغيرها، كتاب لستيفن كوفي اسمه العادات السبع، ستيفن هابتس، هو بيتكلم فيها عن عادات الأكثر نجاحا في الدنيا. فعلى غرارها صنع الدكتور محمد موسى الشريف هذا الكتاب أثر المرء في دنيا. بيتكلم بيقول مثلا، هو ليه الإمام الطحاوي مثلا ليه بهذا الشأن، مع أن هناك مصنفات أخرى في الاعتقاد لها ما لها، ليه الإمام النووي الأربعين، مع أن هناك أربعينات كثر صنعها علماء أفاضل، ولكن لم تلق القبول الذي لكتابات الإمام النووي، لأذكار الإمام النووي، لرياض الصالحين الإمام النووي. وأخذ يذكر من كتب الطبقات، يقول لك انظر مين في الأمة يعرف البلقيني مثلا إلا المتخصصين في الفقه، لكن وهو من هو في كذلك، لكن لم يكتب لهم. عارف حط الأمور في نقاط، يقول رقم واحد عشان الناس وإحنا كطلبة علم يعني نحتذي بحذوهم، واحد قال أن يكون له حال مع الله. أول شيء إنه حاله مع الله عز وجل هو هذا السر. الإمام ابن المبارك لما ترجم الإمام مالك قال ما كان مالك له كبير الصلاة والصيام، طبعا كبير الصلاة والصيام دي اللي هي اللي هو ما بيصليش 100 ركعة و 300 ركعة يعني وكده، عشان الناس ما تعتبرش ان هو كان بيصلي الفرض وخلاص والنوافل الراتبة وانتهينا، لكن بيقول لا لا مش زي فلان، الإمام أحمد كان بيصلي 300 ركعة في المحنة. ما كان له كبير الصلاة والصيام غير أن تكون له عبادة سر خبيئة من عمل صالح. فحال مع الله عز وجل لا سيما في الخلوات. امبارح الشيخ محمد حسان اوصانا جميعا بهذا المعنى، الخلوه. الامر الثاني يقول ان هم بيكون عندهم اولا من الصفات النفسيه ما ليس عند غيرهم، نفسيه لا تتحمل الحقد ولا الحسد ولا حسد الاقران ولا شيء من هذا،
نفسيه صحيحه،
نفسيه صحيحه،
تتمتع بما يسمى بالصحه النفسيه،
الصحه النفسيه احسن
نظيف.
يبقى واحد حال مع الله، اثنين صحة نفسية، ثلاثة عنده هدف واضح،
تركيز.
يقول الشيخ الألباني من البداية قال أنا محدث، فترك في الأمة مشروع ضخم في تصحيح وتضعيف الأحاديث النبوية ومعلوم جهد الشيخ مثلا، عنده هدف واضح، وبالتالي يكون على غرار، ليس على غرار البقية ممن يغلب عليهم التقليد مثلا، لا بيطلع بشيء يقول أنا عايز أعمل متن، والمتن ده يكون في الاعتقاد يجمع لنا مسائل الاعتقاد بعبارة سلسة، فيكون كذلك البخاري رحمه الله يكون كذلك. فصاحب هدف، صاحب مشروع مختلف عن بقية الناس، يبقى له حال مع الله عز وجل. الأمر الثاني له صفات من الأخلاق وصفات نفسية مختلفة، له هدف مختلف عن بقية الناس، هذه سر النجاح.
نعم
أقصد علينا.
تمام. أيضا يقول الإمام ابن النديم صاحب الفهرست المعروف، يقول عن الإمام الطحاوي كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم. الكوفيين يعني أصحاب أبي حنيفة، المدرسة مدرسة الرأي أو مدرسة الحنفية عموما،
بالنسبة للمكان الذي كان
المكان الذي نشأوا فيه.
نعم.
كان أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وفقههم مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء.
نعم.
أيضا متوسع وموسوعي وليس منحصرا في يعني فن كما تفضلت. وأيضا يقول الإمام ابن طغرباردي صاحب النجوم الزاهرة، يقول: إمام عصره بلا مدافعة في الفقه والحديث واختلاف العلماء والأحكام واللغة والنحو، وصنف المصنفات الحسان.
ما شاء الله.
نعم. هذا يعني هذه قطرات من ثناء العلماء الكبير الواسع على هذا الإمام الكبير الذي قلنا كنيته أبو جعفر الطحاوي، واسمه أحمد ابن محمد ابن سلامة، ونسبته الطحاوي. بعد هذه الحياة الحافلة توفي رحمه الله. يعني ودفن في القرافة في مصر، في القاهرة هنا،
سنة
321.
321.
نعم. عن 82 سنة.
وبذكر الإمام الطحاوي انساق بنا الحديث ووصلنا إلى المنتهى. وإن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأحد سنبدأ في الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا في مدرسة متن العقيدة الطحاوية. فنسأل الله عز وجل السداد والرشاد، والشكر موصول لأخي الدكتور أحمد صدقي، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستعملهم الله عز وجل لنصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل،